أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من بحث الروايات بشيء من الاختصار، وقد اتضح أن شيئا منها لا يدل على بطلان الفضولي، بمعنى عدم قابليته للتصحيح والتأثير بلحوق الإيجاز، وهذا معنى الصحة في الفضول طبعا لا أكثر. أقول ذهب بعض المحققين إلى تمامية بعض هذه الأدلة، رواية على الأقل، وجعلها ظاهرة في البطلان بمعنى عدم قابليته لحقوق الإجازة، ما يعني حينئذ تدخل من الشارع لإلغاء أمر جرى عليه الارتكاز العقلائي، ثم جعل هذه الرواية معارضة للروايات التي استدلينا بها على صحة الفضول، ومن جملتها وأبرزها كانت صحيحة محمد بن قيس، تتذكروا يا أخوان البجل الصريحة في الصح بمعنى قابليته للتأثير بلحوق الإجازة، وموردها البيع، حتى لا يقال احتمال خصوصية للنكاح وأيه أولى واختلفوا في الأولوية، لو تتذكروا تفصيلا بحثنا هذا البحث. والظاهر أن النسبة بينهما هي التباين، كما أفاد المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، لا غيرها كما أفاد غيره. ما بدي فوت كثير، ما في ثمر للبحث حتى نصرف الوقت فيه يا أخوان، لأن هناك من قال بأن النسبة عموم خصوص من واش المحقق الإيرواني، هناك من قال بأن النسبة عموم خصوص مطلق كبعض المعاصرين، مو مهم، المهم أنه إن حصل تعارض فأقصى ما في البين أن الرواية السالفة كان أحد محتملاتها، وفي أحسن الحالات الدعية ظهورها في هذا الاحتمال، بينما صحيحة محمد بن قيس واضحة في أن موردها ذلك ولا تحتمل احتمالات أخرى، فهي صريحة أو كالصريحة في ذلك، وهي مقدمة في هذا المجال، فيوجد جمع دلالي في تقديرنا نحن. وإذا ما تنزلنا وقلنا بانتفاء الجمع الدلالي فلا شك ولا ريب في أن الشهرة العظيمة قائمة على العمل بأدلة، ولو في الجملة طبعا مش بخصوص هذه الرواية، تصحيح الفضولي وما نقل عن الشيخ في الخلاف، خلاف ذلك خالفه بنفسه في كتاب فتوى النهاية الذي هو آخر كتبه تصنيفا لا أقل الفقهية كما قيل. ثم إنه قد استدل البعض على بطلان الفضولي بالإجماع ناقلا له عن الشيخ في الخلاف، وهو دعوى إجماع في محل الخلاف. كيف يكون هنالك إجماع وقد ذهب معظم القدماء بحسب تعبير الشيخ الأنصاري كالقديمين والمفيد والمرتضى والشيخ نفسه في النهاية، ومعظم أتباع الشيخ إن لم نقل كلهم كالحلبيين أو بعضهم على الأقل، والطوسي صاحب الوسيلة وغيرهم، إلى القول بصحة الفضول بلحوق الإجازة. وعلى هذا عموم المتأخرين ما عدا فخر المحققين في الأواسط والبعض في الأواخر فصاحب مجمع الفائدة وبعض من تبعه، وإلا معظم المحققين والعلماء على التصحيح بلحوق الإجازة، على أنه إن وجد إجماع دعي في المقام فهو إجماع غير أصيل في المسألة مع وجود كثير من الأدلة للطرفين وبالأخص لطرف التصحيح. استدل أيضا من قبل البعض بدليل العقل من باب حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، وأطال البعض هنا فجعل وجوها خمسة أو ستة في النقض والإبرام والرد. ها؟ وصفوة الكلام في هذا المجال أن ما يحكم العقل بقبحه هو التصرف التكويني، وهو حكم ينتج تكليفا، ونحن بحثنا هنا في التصرف الاعتباري، إذ البحث في الفضول لا يتوقف على أن يكون معاطفيا كما لا يخفى. وفي الحكم الوضعي وليس في الحكم التكليفي. نعم، لو ورد نهي وضم إلى العاقل فأنتج بيانا يكون فيه نهي عن العنوان نفسه فلا ينفك عن كونه إرشادا إلى البطلان. أما لو كان هنالك نهي بعنوان آخر يلتقي معه في الوجود الخارجي فهو أيضا لا يدل على البطلان كما لا يخفى، كما حقق في محله في الأصول في مبحث النهي واقتضائه للفساد في المعاملات من عدمه. وعلى هذا الأساس فإنه لا سبيل ولا طريق إلى العقل للحكم في هذا المجال. نعم، تسلم والتسليم أو الإنشاء بنفس التسلم يأتي في هذا البحث، لكن هذا شيء، والفضول بالمعنى العام للكلمة الذي نحن بصدد البحث عنه حيثيته، حيثية أن يكون العاقل غير ولي على النقل والانتقال، هذه هي حيثية الفضول لا شيء آخر، سواء كان مالكا لا ولاية له أو عاقدا لا ولاية له ولا هو مالك. جيد. وعلى هذا الأساس فإن المناقشة التفصيلية فيما أفاد الشيخ وغيره لا تنبغي يا إخوان، مثل التصرف بالاستضاءة بنور الغيب، إنه أنت حاطط بروجيكتر مثلا على بيتك وأنا بقعد بأرضي هونيك وبقرأ أو على الطريق وبقرأ على بروجيكتر تاعك، فمش كل تصرف قبيح عقلا، هذا كلام خارج عن محل البحث يا إخوان. هذا أولا. ثانيا، ما قال بأن هذا تصرف؟ الاستفادة من مقدرات الغير لا تلازم أن يكون ذلك تصرفا في أملاك الغير. التصرف إما تصرف اعتباري وهو خارج عن مورد حكم العقل، وإما تصرف تكويني، والتصرف التكويني لا بد وأن يكون بالتأثير تكوينا في الشيء لا بالتأثر به تكوينا، فإن التأثر به وجعله في معرض أن يتأثر به من دون أن يكون تصرفا فيه لا يسمى تصرفا كما لا يخفى، هل انت الان اذا انضوي ضوء قوي، انا فتحت كتابي في بيتي هيك وحولته باتجاه الضوء، كل صرفت في الضوء تاعك، بعبارة اخرى انت صرفت في الشعاع الذي وصل الى ارضي او الى المكان الذي انا فيه، وهذا الشعاع ليس ملكا لك اصلا، انت تملك نفس الضوء لا تملك الشعاع اذا بلغ عنان السماء. وعلى هذا الاساس فإن هذا خارج عن محل البحث، ولم يكن ينبغي للشيخ ولا لمن جاء بعد الشيخ زجه في محل البحث. استدل أيضا من قبل بعض المتأخرين على بطلان الفضول بأن القدرة على التسليم شرط والفضول غير قادر على التسليم، إذا لم تكن العين عنده فهو غير قادر تكوينا، وإذا كانت عنده فهو ممنوع شرعا فهو غير قادر شرعا. أولا أصل شرطية القدرة على التسليم هي محل بحث، راح تجي في شرائط المحل إن شاء الله بأي مقدار شرط قدرة عند الإنشاء، قدرة من نفس المنشئ، أو القدرة بالمعنى الأعم منه ومن غيره، القدرة قبل تمامية العقد ولا القدرة بعد تمامية العقد. واضح جدا أن الأجوبة كلها هي الأضيق في هذه التساؤلات، إذ لم يدل دليل على إمكانية التسليم بأكثر من هذا في ظرفه المكاني والزماني وبعد تمامية العقد. وعلى هذا الأساس نقول بأن الفضول أجنبي عن هذا، إذ من الوضوح بمكان، والمقصود القدرة التكوينية أيضا مش التشريعية، لا بمعنى تبرير تصرف الفضولي، نتكلم بالجهة الوضعية نحن مش تكليفية. وعلى هذا الأساس يثبت يا إخوان أن اشتراط القدرة في من يعقد، أول الكلام ليس في محله، اشتراط القدرة في من له العقد، وتمامية العقد لا تكون إلا بالإجازة، فيكفي أن يكون قادرا على التسليم عند الإجازة، بل يكفي أن يكون قادرا حتى لو قلنا من حين العقد ابتداء، مش العقد التام، المالك للعاقد كما لا يخفى. واضحة؟ الوجه الآخر الذي استدل به البعض حاول أن يستفيد من نكتة الشهيد الثاني في المسالك في بحث المكره، إذا بتتذكروها يا إخوان، أن المكره عقده باطل لأنه قاصد إلى اللفظ دون المعنى، وفدلكنا كلام الشهيد حتى ينطبق على المعايير، أن المقصود مش أنه مش قاصد إلى المعنى يعني الإرادة الاستعمالية، مقصود الإرادة الجدية، والإرادة الجدية المقصود إنشاء العقل يعني النقل والانتقال. نحن نقول بأن هذه الشبهة وإن وجدت في المكره لا توجد هنا، فإن الفضول قاصد على وجه الحقيقة إلى النقل والانتقال، لكن لما لغيره، لأن كلامنا في أصل الفضول وهو من يبيع مال الغير للغير مش للنفس أو مع سبق النهي، تذكروا المسائل الثلاث في بداية الفضول اللي قسمها الشيخ، قلنا أصل الفضول هو أصل أن يبيع من لا ولاية له بمعزل عن إشكالات أخرى، لذلك ابتدأنا بالمسألة اللي هي القدر المتيقن في الفضول، إن فسد فيها فسد في الثنتين بطريقة أولى، لأنهما تحويان ما فيه وزيادة من الإشكالات. وعلى هذا الأساس فمن الوضوح بمكان أن الفضول قاصد إلى كل شيء، لأنه إن عقد للمالك فقد تقمص قميص المأذونية والوكالة، ولو لم يدعيها، وإذا عقد لنفسه فقد تقمص قميص المالكية وفي طوله، وإذا نهاه، المسألة الثالثة قبل ذلك، وننظر في أن هذا النهي السابق على العقد هل يمنع من إمكانية لحق الإجازة، يوجد ما يدل على ذلك أم لا، وسيأتي بحثه إن شاء الله، فلا داعي للتشعيب أكثر من هذا. هذا تمام الكلام يا إخوان باختصار في هذا الجانب. وقد اتضح لدينا أن أصل الفضول لا إشكال في صحته بمعنى إمكانية تصحيحه بلحوق الإجهاز. قبل أن نزدلف إلى المسألتين الأخريين، ما دام هذا أصل بحث الفضول وانتهينا منه، يقع الكلام في أنه في الفقه الوضعي يا إخوان، هل يوجد هذا المصطلح أو لا يوجد؟ الجواب بالإيجاب، نعم، مصطلح الفضول موجود في الفقه الوضعي ومتكرر الحديث عنه في كتبهم، وقد لاحظوه في التقنينات المدونة في اللغة العربية قديما وجديدا، وفيما ترجم عن الكتب الأجنبية أيضا كالقانون الألماني أو الفرنسي أو إلى آخره. غاية الأمر أن التتبع في كلماتهم يفضي إلى أن مقصودهم من الفضول أعم من مقصودنا من حيث المورد طبعا، ذلك أن الفضول ذكر في كلماتهم على نحوين. النحو الأول هو ما هو موجود عندنا، وهذا ما لم يطيلوا ببحثه، مضوا عليه صراعا. نحن ليش طولنا؟ طولنا لأننا نجيب أدلة، مش بحاجة لأدلة، المقنن والشارع واحد عندهم في تطوير قوانين، بينسخوا مواد، بيضيفوا عليها، بيحطوا تبصيرة هنا، أدلة ما له معنى عندهم. لذلك لم يتجاوز البحث في الفضولي بالمعنى المصطلح عندنا، يعني المتطفل في حق الغير، لم يزد على سطرين أو ثلاثة أسطر في المواد القانونية عند جميع المقننين، وقالوا جميعهم بما قلنا به من أن العقد الذي يتطفل فيه إنسان ويتصرف في مال الغير يكون صحيحا إذا لحقته الإجازة، والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. خلاصة كلامهم هالقد، ما في أكثر. وعلى هذا الأساس انتهوا بعدين إلى أحكام تفصيلية، يعني إنه في مسؤولية قانونية إذا نقل العين، ما في، وكلهم قالوا توجد مسؤولية قانونية لأنه لا صفة له، في حالات التعمد شو، في حالات الاشتباه ماذا، لكنهم ذكروا الفضولية وأطالوا تعداد أحكامه ودققوا في بيان موضوعه بمعنى آخر من الفضل والإحسان، وهو أن يأتي شخص ويعقد في مورد أموال آخر عقدا يكون لصالحه، فهو محسن متفضل عليه بهذا الفعل، فأفادوا أن هذا الفضولي صحيح لازم من دون إجازته إذا تحققت فيه أركان ثلاثة: الركن المادي، وهو أن يكون مورد العقد شأن عاجل. كيف شأن عاجل يعني؟ يعني لا يقبل التأجيل، السلعة تتلف إذا أجلت، المنفعة تضيع إذا لم تؤجر العين، إلى آخره من هالقبيل. بيع ما يفسد ليومه، عنا هناك عنوان نحن بالمكان. فإذا كان شأنا عاجلا لا يقبل التأجيل، والشخص غير ملزم به، وتصرف، فهو من أهل الفضل والإحسان، هذا فضولي. الركن الثاني الركن المعنوي، أن يقصد العامل مصلحة رب العمل. أما إذا قصد مصلحة نفسه كما لا تصور أن هذا الطماطم له فباعه لمصلحة نفسه، هذا ما بيكون محسن للآخر يا أخوان. محسن بده يكون ناوي الإحسان وإن حصلت نتيجته في الخارج. لأنه القصد بالأحكام القانونية في التقنين الوضعي جدا يهتمون له. الركن الثالث، الركن القانوني، أن لا تكون هنالك علاقة قانونية للعاقد بالسلعة. يعني لا هو ولي، لا هو وكيل، لا هو مفوض، لا إلى ما هنالك، ولا هو منهي عنه. كما لو قال له إياك أن تقترب من أموالي حتى لو رأيتها تتلف أنا لا أقبل. هون بالقانون ما بيحق له يعني حد يتلف، ما له علاقة بهذا الموضوع. إذا تحققت هذه الأركان الثلاثة قالوا حصل الفضولي، وحكمه أن البيع يكون لازما ولا يحتاج إلى إجازتين. بل إذا صرف الإنسان عليه من ماله فهو يستحق الأجرة المتعارفة، بشرط أن لا يكون ما صرفه أكثر مما استفاده المتفضل عليه. إذا أكثر يكون إضرارا به حينئذ ولو لم يقصده، لا يكلف بالأكثر. نحن في الشأن العاجل نقول هذا ليس فضولي بالمصطلحنا، وهو فضولي بمصطلح ما مهم المصطلحات. له ولاية شرعية على البيع ثبت في تلك المسألة، وهذا غير الفضول اللي محل بحثنا. بعبارة أخرى، الشارع يعطي ولاية للإنسان على التصرف في أموال الغير إذا كانت مما يتلف يومه، اللي سموهم شأن عاجل. وهذا مش بس بالعقود، حتى في الحفظ يصرف على السلعة منها مثلا. ومعه في مجال للحديث عن حقوقه فيما لو صرف في سبيله، لا أجرته فيما لو أعطى جودا، لأنه لم يتحول إلى مال بعد. صرف ما يقابل بالمال غير صرف المال. جيد، مثل منافع الحر الكسوف أو مطلق. أما في غير هذه الحالة من حالات الفضل والإحسان، فإنه لا معنى للقول باستحقاقه شيئا. كمن تصور أن هذا الثوب قد استؤجر على خياطته ففصله وخاطه، لكن هذا لا يعد أمرا عاجلا، هو قد يكون حسبه كذلك. هذه خلاصة كافية في هذا المجال. وقد اتضح أن الفضول الذي هو محل بحثنا مطولا وفيه تدقيقات فقهية غير مذكور في كلامهم إلا عاجلا. أما قضية الفضول بهذا المصطلح فقد نعود إليه إن شاء الله عند البحث في ذلك الموضوع، وهو التصرف لصالح مالك زوي عنه ملكه واحتيج إلى التصرف فيه، إما تكوينا أو اعتبارا. تكوينا مثل حفظه في الثلاجة، أو اعتبارا مثل نقله إلى الآخر كما في البقول مثلا والخضروات في العادة. بعد هذا يا إخوان نبحث في المسألتين الأخريين. والمقصود من البحث في المسألتين أن عقد الفضول الذي ثبتت صحته، يعني ثبت أن كون العاقد لا ولاية له قابل للتصحيح بلحوق الولاية ممن له ذلك أي الإجازة، فهل إذا منع المالك من البيع يكون المنع السابق على العقد الفضولي مانعا من تصحيحه فيما لو بدا للمالك ان يجيزه بعد ذلك ام لا؟ وكذلك الامر في المساله الثالثه، فيما لو تقمص قميص المالكيه، مش بس الولايه على العين، كالغاصب مثلا، وباع لنفسه مش للمالك، فهل قصده على خلاف قانون المعاوضه يفسد البيع ام لا يفسده؟ فجهات خارجه عن الفضولي في الحقيقه يا اخواننا، والجهتين اللي عم نبحثهم خارجه عن اصل بحث الفضولي، اشبه بتبصيرتين يعني. ياتي الكلام فيهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.